وإلى سيرة حبيبنا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. وقفت بكم الألفية هذه تطبع الآن، طبع منها الثلث وقد صححته، وإن شاء الله بقي الثلثان سيطبعان إن شاء الله فيما بعد. السفر إلى الشام. قال رحمه الله تعالى: لما أتم المصطفى 12 سنا فعمه أراد السفر، أي لما أتم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من عمره 12 عاما بدا لأبي طالب أن يذهب إلى الشام رحلة الصيف، وجزم بهذا العمر العراقي في ألفيته: وأحاول إن شاء الله ما استطعت إلى هذا سبيل أن أعقد مقارنة بين الألفيتين، وأن أبين ما في الألفيتين في هذا الموضع الذي نمر به، ما في الألفيتين من زيادة في إحداهما لا توجد في الأخرى، من زيادة في إحداهما لا توجد في الأخرى. وأنا بينت السبب في تعلقي بهذه الألفية وشرحها باعتبار أنها لم تطبع أولا، وثانيا أنها لم تشرح، وثالثا أنه يوجد في أبواب المغازي ما لا يوجد في ألفية العراقي وإن كانت الأشهر، وإن كانت نسخة العراقي مقروءة على علماء كبار وترددت، ولكنه عندما جاء يسرد المغازي سردها سردا ولم يعرضها بالتفصيل عرضا كما فعل علي فريد الكجنوري رحم الله الجميع. يقول: من أن يرى بعض اليهود أمره، من أن يرى بعض اليهود أمره وعمره إذ ذاك 12، وعمره إذ ذاك 12. وقلت: مدار إثبات هذا العمر بالاثنتي عشرة عاما في أثناء مصاحبته صلى الله عليه وآله وسلم لعمه أن محمد بن عمر الواقدي تفرد بهذه الرواية. قال رحمه الله: والتقيا منها بحيرا راهبا فاستعلم الأخبار عنه راغبا. التقيا أبو طالب وابن أخيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا العمر المبكر، يعني على طريق الشام، بحيرا راهبا. وذكرت لكم من قبل أن ابن كثير رحمه الله تعالى حكى عن سير الزهري أن بحيرة كان راهبا من أحبار، نعم حبرا من أحبار اليهود، ورجح أنه كان راهبا نصرانيا وليس حبرا يهوديا، مع أن الحبر والحبر بالفتح والكسر يطلقان على العالم سواء كان من اليهود أو النصارى، لكن هنا تفطن، يعني هنا نبه ابن كثير رحمه الله تعالى إلى أن ما ورد في سير الزهري من الجزم بأنه كان من أحبار اليهود، الصواب أنه كان راهبا من رهبان النصارى، وسيأتي مزيد تفصيل في هذا. قال: لأنه ممن درى من الكتب ببعثة النبي من بين العرب. هذه من زيادات الكجنوري رحمه الله في الألفية ها هنا على ألفية العراقي، حيث بين أصل بحيرة، أي ممن درى، كانت له دراية من كثرة قراءته للكتب السوالف ببعثة محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كثير من نسخ الإنجيل فيها البشارة بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: هذا النبي يخرج من بين ظهراني العرب. يقول: ببعثة النبي من بين العرب، وهو صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الله عز في علاه: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال: فبشر العم به يقول، البشارة من زيادات الألفية هنا على ألفية العراقي. قال: فبشر العم به يقول، بشر بحير العم، لعل هذا سيد رسول. وهذا منتزع من الرواية الثابتة التي ستمر بنا، أن بحير أخذ بيد رسول الله، أخذ بيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. ثم حذره بحير فقال: فاحذر عليه أن يراه الهود، يعني اليهود، فاحذر عليه أن يراه الهود، ففتكهم بالأنبياء معهود. حذر بحيرا أبا طالب أن يراه اليهود، أي أن يروا محمدا، لأنهم إذا رأوه سيفتكون به، بل وفتكهم بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام معهود، كما قال الله تبارك وتعالى: يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. هذه سمة من سمات اليهود من القديم، أنهم قتلة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فهل سيراعون في المسلمين إلا ولا ذمة؟ لو تمكنوا من أن يفنوهم ويبيدوهم عن بكرة أبيهم لفعلوا. قال: وذلك الراهب حبر يعبد. وهذا من زيادات الكجنوري على العراقي، أنه ذكر صفة هذا الراهب وأين كانت عبادته. بدير بصرى زاهد موحد، وبصرى كما مر هي كبرى مدن حوران، بصرى اليوم هي كبرى مدن حوران تقع بالشام بسوريا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، ولعلكم تؤمنون على هذه الدعوة، فالأذان مستجام بين الأذان والإقامة، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحرر بلاد الشام سوريا، أن يحررها من الظلمة البغاة، من الظلمة البغاة، من العلويين ومن الروافض. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أقر أعيننا وأعين المسلمين الموحدين أهل السنة والجماعة بالفتح والنصر على جند أهل السنة والجماعة، وأن ترفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يزول ذلك الطغيان وذلك الطاغوت وهو الحكم العلوي والرافضي، وما ذلك على الله بعزيز. ثم قال رحمه الله: فعاد معه للحجاز عاجلا. استمع أبو طالب لنصيحة بحير الراهب، عاد مع محمد للحجاز عاجلا، ولم يجاوز سوق بصرى راحلا. كونه لم يتجاوز بصرى من زيادات الكجنوري على الحافظ العراقي، وقوله لم يجاوز أي لم يتجاوز، وسوق بصرى وهو الموضع الذي ذكرت آنفا، راحلا أي راجعا، ولم يتوجه إلى الشام، لم يتوجه إلى الشام. حديث بحير الراهب وقع النزاع في ثبوته أو عدم ثبوته، وأنا هنا في صدد التأصيل قبل أن أنتقل بكم إلى الدروس والفوائد والعظات والعبر. الحديث فيما أعتقد لا ينزل عن درجة الحسن. رواه الترمذي والحاكم وأبو نعيم في دلائل النبوة، كلهم من طريق قراد أبو نوح. قراد لقب المراد به عبد الرحمن بن غزوان، عبد الرحمن بن غزوان يعرف بقراد أبو نوح، ثقة له أفراد. نعم له أفراد، انتبه، ينفعنا هذا الوصف الآن عندما نحكم على جل هذه الرواية بالصحة سوى لفظة أو لفظتين. عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو صدوق، عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري واسمه عمرو وهو ثقة من التابعين، عن أبيه أبي موسى الأشعري أن أبا طالب خرج مع قريش في رحلة الصيف إلى الشام، فصب محمد، يعني أصابته الصبابة وهو شدة المحبة واللوعة والشوق أن يصحب أبا طالب وألا يفارقه، فصحبه أبو طالب معه في هذه الرحلة إلى الشام، ومروا على راهب من رهبان النصارى اسمه بحيرة، وكان لا يخرج إليهم هذا الراهب ولا يلتفت لا إلى قريش ولا إلى غيرهم ولا يلتفت، ولكنه في تلك السفرة خرج إليهم مسرعا، وطفق ينظر في وجوههم حتى أتى محمدا فأمسك بيده وذكر الذي ذكرت آنفا. فقالت له قريش: ويلك أو ويحك، ما علمك؟ فقال: لما أقبلتم. هذا من المعجزات الثابتة ومن العلامات والإرهاصات ودلائل النبوة. قال: لما أقبلتم لم يبق شجر ولا حجر إلا سجدوا له صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يسجدون إلا لنبي، وانظروا بين كتفيه خاتم النبوة، انظروا بين كتفيه خاتم النبوة، وهم ينظرون ويبصرون، ولكن مع هذا لما بعث قال ساحر كاهن كذاب. سبحان الله العلي العظيم، ما أقسى هذه القلوب وما أبعدها عن الهداية والهدى. بكل حال هدى الله لا هدى البشر. صنع لهم طعاما ودعاهم، حضروا إلا محمد ذهب في رعية بعض الإبل وطلبها، فنظر في وجوههم يعني كأني به يقول أنا ما دعوتكم أنتم، أين الغلام، أين محمد؟ قالوا خرج في رعية غنم، فلما أقبل وإذا بغمامة تظلله، إذا بغمامة تظلله، فقال بحيرة انظروا إلى الغمامة تظلله. ولما أتى والقوم جلوس وقد تفيأوا ظلال الشجر لم يجد ظلا، وإذا بفيء شجرة تحنو عليه فتظلله. لفت بحيرا النظر إلى هذه العلامات والدلائل التي لا تكون إلا لنبي، ثم بعد ذلك قال وهو قائم عليهم يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم. الحديث أثبت العرش ثم انقش، حسنه الترمذي وصححه الحاكم وابن سيد الناس وابن الأثير وابن كثير والعراقي وابن حجر والسيوطي والألباني، وأعل بأنه مرسل، فيقال هو مرسل الصحابي ومراسيل الصحابة كلها مقبولة. يقال ورد ذكر أبي بكر، وأين كان أبو بكر؟ كان في سن العاشرة. وورد ذكر بلال، وأين كان بلال؟ لم يوجد في الدنيا. فهذا يدل على شذوذ ونكارة. نقول نعم شذوذ ونكارة، ما في حرج أن نحكم على أن هاتين اللفظتين فيهما شذوذ ونكارة، لكن أصل الحديث كما صححه هؤلاء الأئمة الكبار. هنا من اللطائف والدقائق العلمية أن رزين أحد المؤلفين والجامعين لأصول الكتب الستة، وهي الصحيحان والموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي، جمع الأصول الستة. لجمعه هذا فوائد جمة، ومنها أنه وقف على نسخ خطية للكتب الستة ليست هي المشهورة بين أيدينا، من لطائف جمعه أنه ساق هذا السند من الترمذي، ساق رزين هذا السند من حديث علي بن أبي طالب عن أبيه أبي طالب هذه القصة التي ذكرها الترمذي، ولكن من غير هذا الوجه. فصلح أن يكون هذا الطريق شاهدا يستدفع به الإرسال في الطريق الماضية. ولذلك جزم ابن الأثير فقال وليس بينها وبين رواية الترمذي عن أبي موسى كبير اختلاف، أي تشهد لها. وفي هذا يقول العراقي في ألفيته فكان يرعى بالأمين ورحل مع عمه للشام، حتى إذ وصل بصرى رأى منه بحير الراهب ما دل أنه النبي العاقب محمد النبي هذه الأمة، فرده تخوفا من ثمة من أن يرى بعض اليهود أمره وعمره إذ ذاك 12. من الدروس يا أخواننا أن أحبار اليهود والنصارى يعرفون ويعلمون نبوة رسول الله، كما قال الله عز في علاه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكما قال الله عز في علاه فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، وكما نص على نبوة نبينا في بعض نسخ الإنجيل كإنجيلي متى وبرنابا، وجد فيهما فيما لم يحرف من نصوصهما نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا في التوراة في العهد القديم. ثانيا لعلني أتجاوز، ادعى المستشرق غوستاف لوبون أن محمدا أخذ التعليمات عن الكتابيين من اليهود والنصارى، وهذا هراء وضرب من الجنون والعبث. أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذا العمر في 12، وقيل في 18، يعني عمر متقدم، ما يعقل أن يأخذ القرآن كله. ثانيا الوقت يسير. ثالثا القصة والحدث رصدت بدقة، فين التعليمات التي أخذها عن اليهود أو عن النصارى لو كانوا أحبارا أو رهبانا؟ هذا بلا ريب أنه من طعون هؤلاء المستشرقين. طيب ثالثا ينبغي أن تستغل دلائل النبوة وهذه الإرهاصات لدعوة اليهود والنصارى للإسلام، وهو الدين الحق، وللحديث إن شاء الله بقية.